بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك، ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك، يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 93. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي سورة العصر، والتي قال الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق. تكلمنا عن منزلة هذه السورة العظيمة، تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، تكلمنا عن أسباب الخسران على مائدة القرآن، ثم بدأنا الحديث عن الثلة التي استثناها الله تعالى من الخسران وكتب لها الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. فبين ربنا جل جلاله بعض صفاتهم. كانت الصفة الأولى صفة الإيمان في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا. وتكلمنا عن قضية الإيمان وفصلنا في قضية الإيمان. ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، وهي صفة العمل الصالح، في قوله تعالى: وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن العمل الصالح وضوابط العمل الصالح، تكلمنا عن شروط قبول الأعمال، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة، وهي صفة التواصي بالحق، صفة الدعوة إلى الله رب العالمين في قوله: وتواصوا بالحق. وما زلنا بين يدي هذه الصفة، صفة الدعوة إلى الله رب العالمين. لأهمية الباب أطلنا النفس في الحديث عن هذه الصفة، فتكلمنا عن مفهوم الدعوة، عن حكم الدعوة، وضعنا جملة من الضوابط التي ينبغي أن يراعيها كل داع إلى الله رب العالمين. بدأنا نقف أمام جملة من القواعد الهامة التي ينبغي أن يكون الداعية إلى الله عز وجل على علم بها وعلى فهم سديد لها، حتى تثمر الدعوة الخير كله كما أثمرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من خلفائه الراشدين وأصحابه الغر الميامين، ثم من جاء من بعدهم من التابعين والتابعين من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من العلماء والفقهاء والمحدثين. آخر القواعد التي وقفنا أمامها وما زلنا، قاعدة بعنوان الجماعة من أصول الدين. فتكلمنا عن الجماعة وعلمنا أن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب، فذكرنا النصوص التي تحث على الجماعة وكيف تكون الجماعة تقوم على الحق ومن أجل الحق وبالحق، لا تقوم على آراء ولا أهواء ولا بدع ولا مخالفات، ولكن توحيد خالص ومتابعة صادقة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. تكلمنا عن أنواع الخلاف المحمود والمذموم، ثم بدأنا نقف أمام الأسباب التي تؤدي إلى اجتماع الأمة، ثم وقفنا مع الأسباب التي تؤدي إلى تفرق الأمة، وكان من آخر تلك الأسباب التي ما زلنا نقف بين يديها سبب بعنوان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير الطريقة الشرعية. فهناك من يتركون الأمر والنهي، وهناك من يأمرون وينهون ولكن بمخالفة هدي النبي، ففي كلا الحالتين يحدث التفرق وتفترق الأمة. وفي هذا الباب وقفنا أمام حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي. فبدأنا نقف مع ضابط التغيير باليد، وعلمنا أن التغيير باليد يكون لكل من ولاه الله عز وجل أمرا من أمور المسلمين، ويكون في حدود استطاعته وقدرته، بمعنى يكون ذلك للحاكم كولي أمر، يكون ذلك للأب في بيته كرب لأسرته، يكون ذلك للأمة مع أولادها، يكون ذلك لصاحب العمل مع من يعمل تحته، للسيد مع أرقائه، يكون ذلك لكل مسؤول ولاه الله عز وجل أمرا من أمور المسلمين، ويكون في حدود استطاعته وقدرته. وبدأنا نضع الضوابط الهامة للتغيير باليد، وكان منها ألا يؤدي تغيير المنكر باليد إلى منكر أشد، وأن يكون التغيير باليد سرا إذا كان المنكر سرا، وعلنا إذا كان المنكر علنا، وأن يكون التغيير باليد في حدود الشرع، أي ضابط المنكر فقط، فهناك من الأمور التي يكون فيها منكر وفيها معروف، فلا تغير منكرا صغيرا بإزالة المعروف الموجود، ولكن يكون التغيير في حدود المنكر، هذا الصحيح. وكان منها أيضا أن تغيير المنكر باليد يكون في باب المنكر المجمع عليه، لابد يكون منكر اعتبره الشرع منكرا بالدليل القاطع في الكتاب والسنة وإجماع السلف، أما أن يكون بالرأي والاجتهاد فهذا أمر جلل يؤدي إلى فرقة الأمة، فقد ينكر الإنسان مباحا فيضيق على المسلمين، فلا بد أن يكون المنكر من المجمع عليه أنه من المنكر. الشرط الأخير اللي أشرنا إليه الدرس الماضي وفي هذا اللقاء نفصل فيه، وهي قضية أنه عند تغيير المنكر باليد لا بد أن نعلم أن الإنسان يجتمع فيه طاعة ومعصية، ويجتمع فيه معروف ومنكر، وعلى هذا من ضوابط التغيير استعمال الرفق عند التغيير، لابد أن يكون الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رفيقا يستعمل الرفق. وعندما نقول الرفق ليس معناه أن يكون التغيير دائما وأبدا بلين أبدا، ولكن نقول أن الأصل هو الرفق، وبجوار الرفق هناك الشدة عندما يتطلب الأمر شدة، وده من محاسن الإسلام. من محاسن الإسلام أن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم هي شريعة الكمال، شريعة الكمال. فشريعة موسى عليه السلام كما ذكرت أكثر من مرة تسمى شريعة الجلال، يعني فيها قوة، فيها قوة فقط، شريعة موسى شريعة قوة، ولذلك تجد في توراة موسى العين بالعين والسن بالسن، فيها قوة، شريعة قوة وجلال. ثم جاءت شريعة عيسى عليه السلام وتسمى شريعة الجمال، لا قوة فيها مطلقا، شريعة إيش؟ جمال. ولذلك نجد أن القتال في شريعة عيسى محرم، محرم القتال عندهم، أي في شريعة موسى في الإنجيل لا في الأناجيل المحرفة بين أيديهم، فهم من صنع الحرب والدمار والقتل، إنما شريعة عيسى الحق تقول إذا ضربك عدوك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، هذه شريعة عيسى، شريعة جمال. ثم جاءت شريعة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم وتسمى شريعة الكمال، لأنها جمعت بين الجلال والجمال، فهي الرسالة الخاتمة التي جمعت كل ما جاء في الرسالات من قبلها وزادت، فجمعت بين الجلال يعني القوة وبين الجمال، يبقى الرفق واللين في موضعه والشدة والحزم في موضعه، وده من جمال الإسلام. فليست شريعة فيها شدة فقط أبدا، وليس الشريعة فيها لين فقط أبدا، بل جمعت بين هذا وذاك، وهذا ما يسمى بالحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فالحكمة قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي ومع الشخص الذي ينبغي، ده معنى الحكمة. استعمال الرفق هو الأصل، والشدة في موضعها، والحزم في موضعه، والقوة في موضعها، وده بيحتاج لعلم وبيحتاج لرفق. يبقى احنا عندنا الأصل الرفق، ده الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زان، زان من الزين أي جعله جميلا طيبا، وما نزع من شيء إلا شان. إذا ابتعد الرفق عن أمر أصبح الأمر فيه شين يعني عيب نقص. هذا الحديث له سبب. السبب أن يهوديا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يوما على النبي فقال: السام عليك يا محمد. السام مش السلام، والسام في اللغة معناه الموت والهلاك. السام معناه إيش؟ الموت والهلاك، أي أنه يدعو على النبي بالموت والهلاك. سمعته أمنا عائشة قالت: السام عليك ولعنة الله يا عدو الله. النبي لما سمعه قال: وعليكم، وسكت النبي. فلما قالت عائشة ما قالت، قال لها النبي: يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. قالت لأبي وأمي: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قال؟ قال: سمعت وأجبته، قلت عليكم. يا عائشة، إن دعاءنا يستجاب فيهم ولا يستجاب دعاؤهم فينا، أو كما قال النبي. شوف الحكمة هنا في رفق. الرجل قال: السام عليك يا محمد، أليس كذلك؟ نعم. طب ما هو ربما يكون الرجل لسانه لا ينطق اللام، كثيرون هؤلاء ما عرفش يقول لك السلام عليكم، ما عندوش لام، يقول لك السلام عليكم، سلام عليكم، كلكم بتقولوا سامو سامو، ما هي الموت والهلاك، لكن هو ما قصد هذا. ونحن لا نعلم ما تكنه الصدور. خلاص، الرجل قال كلمة ربما أخطأ وما يقصد، خلاص، فإحنا قلنا له عليكم، فإن كان يقصد سلاما ردنا عليه السلام، إن كان يقصد دعاء بالهلاك ردنا عليه الدعوة. ومن جمال الإسلام أن دعاء هؤلاء لا يستجب في النبي عليه الصلاة، ودعاء النبي يستجب فيه، فإن دعا على النبي لا يستجيب الله دعوته، ويستجيب دعوة من؟ دعوة النبي فيهم، قال له عليكم. وده نوع من الرفق، نوع من الرفق. لكن شوف غيرة عائشة على نبيها، حبها للنبي، يدعو على النبي وهي سمعه، مشكلة كبيرة جدا. فالشاهد هنا أن النبي علمنا أن الأصل هو الرفق، الأصل هو الرفق. لما تقرأ القرآن الكريم تجد عجبا، تجد مثلا قصة موسى عليه السلام مع فرعون. من فرعون؟ فرعون الذي قال، كان يقول: أنا ربكم الأعلى، ادعى الألوهية والربوبية، فرعون الذي كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساء بني إسرائيل، فرعون الذي عاث في الأرض فسادا، قتل وظلم وسفك وكل ما تتخيله، وادعى الألوهية والربوبية. أرسل الله نبيه موسى إليه، ومع موسى أخوه هارون عليهما السلام. كيف يكون التعامل؟ اسمع، قال لهما ربهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله أكبر. قولا لينا لمن قال أنا ربكم الأعلى. وذلك أحد السلف يقول لما سمع الآية كده وقرأها وقال: يا ربي سبحانك، إذا كان هذا فعلك في من قال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، فماذا تقول لمن يقول سبحان ربي الأعلى؟ شوف الفقه والاستنباط الجميل. عايز أقول لك، ما دمت تسجد لله فأبشر بالعطاء والكرم، لأن إلهك كريم عظيم غني. من غناه عندما أرسل رسوله وكليمه موسى إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، أمره بالقول اللين له. يبقى ده الأصل، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله يفرح بتوبة عبده مهما اقترف عبده من سيئات. الله أكبر. وذلك هناك خطأ في الفهم عند البعض، مثلا في قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أقول لك إلا المشرك، انتظر بس انتظر، والله حتى المشرك لو آمن لقبله الله. تاني، المشرك لو الآن تاب، تاب الله عليه، لو آمن قبله الله. إما لعم الشيخ الآية بتاعت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، قال هذا بعد الموت يا ولدي، اللي يموت على الشرك خلاص، ما دام حيا مهما فعل لو عاد إلى ربه قبله. يبقى الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به إمتى؟ بعد الموت، مات على الشرك خلاص، لا شفاعة فيه ولا قبول له مطلقا، مخلد في النار باتفاق. إنما في الحياة تقبل منه التوبة، نعم تقبل التوبة، أنت تقبل التوبة. إذن الآية عامة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فتشمل الشرك والكفر والردة والإلحاد وكله ما دام تاب في حياته قبل موته. إنما بعد الموت نقول لك استنى بقى، إن الله لا يغفر أن يشرك به خلاص، مات على الشرك نعم مخلد فين؟ في النار. أما في حياة الإنسان والله مهما فعل إن تاب الله عليه. لماذا؟ لأن الغني هو الله. ما يفعل الله بعذابكم إن آمنتم وشكرتم. يا رب ما أحلمك، ده الواحد مننا كمخلوق لو الإنسان أذاه مش ممكن، يا أذاه تجد كده القلب متحجر صح مع اللي يأذيك ويظلمك، يقول لك هيتوب، تبقى مش عايزه توب. لكن الله الغني كما قلت لكم من قبل، شوف طبيعة الخلق، إذا أحسن إليك المحسن 99% وفي مرة أساء لك 1%، 1% بتنسى 99% من الإحسان ولا تتذكر إلا الإساءة. طب الملك الغني إن أساء العبد 99% ثم أحسن 1% قبله الله رب العالمين وبدل السيئات إلى حسنات. إله عظيم يا إخوة، إله عظيم، إله غني سبحانه. العبد يقتل ويسفك الدماء ويزني ويسرق ويشاء الله له التوبة ويأتي منكسرا باكيا حزينا، ها يقول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الآية دي جت إمتى؟ بعد قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني أشرك بالله كفر خلاص وقاتل النفس التي حرم الله بلا حق. طيب وزانة، هم دول هم عمل الثلاثة دول، ها قال ومن يفعل ذلك النتيجة إيه؟ ايه النتيجة؟ يعذبهم ولا لا؟ اه يعذبهم طبعا. طيب هنشوف الآية كده. هات المصحف يا ابني، هات المصحف الأخضر ده كده. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. طبعا ده جزاء الكفر والقتل بلا حق والزنا. يعني الراجل ده اقترف يعني عظائم الأمور. هنشوف كده في الفرقان اهي، سورة الفرقان 321 بعدها على طول تأتي الآية. أهي تعال شوف، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وبعدين إلا من تاب، إلا من تاب. أدي واحد كان كافر جاءك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أنا خلاص تبت. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، بدأ يترك بقى الزنا، يترك القتل، يترك الإفساد في الأرض، خلاص كده انصلح حاله، انصلح حاله. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. طب يا رب اللي انصلح حاله ده بعد كفر وبعد قتل وبعد سفك دماء وزنا وفجور تقبله؟ طبعا نقبله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ده نقبله ونبدل السيئات إلى حسنات. الله أكبر. وبعدها يقول ومن تاب، شوف التأكيد يا أخي، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله أكبر، الله أكبر. لأن الله هو الغني، غني. حضرتك بقى لو ظلمك ظالم وجاءك يعتذر، ها تقبل؟ هو ده السؤال. وكمان تنسى الإساءة؟ هو ده السؤال. وكمان تكافئه على الإساءة؟ لا لا لا، دي صعبة قوي بقى، صعبة قوي. أكافئه كمان على الإساءة؟ نعم، لأن إساءته لك خير لك. إيه؟ آه الله. فمن أساء إليك أهداك، أعطاك هدية، لأن إساءته لك معناها إضافة حسنات لحسناتك وإزالة سيئات من سيئاتك. اللي بيسيء إليك بيأخذ من سيئاتك ويعطيك إيش؟ حسنات. يبقى أحسن إليك ولا لا؟ أحسن. فإحنا نقبله ونعفو عنه ونصفح. ده اللي يحقق الإيمان يا إخوة، اللي يحقق إيه؟ الإيمان. لكن لو نظرت الواقع الناس ترى عجبا، بل تجد أن بعضهم لاختلال المفاهيم عندهم يرون الإحسان منك إساءة. يرون إيش؟ الإحسان إساءة. كيف؟ أبو يونس اللي قاعد قدامي ده أخطأ، فأنا عايز أقومه، أريد أن آخذ بيده لرحمة الله، وحاله يتطلب مني شدة ونوع من القسوة، فقسوت عليه. فبيرى إيه؟ أن هذا الفعل إساءة، وربما عاداك، وربما اتهمك، وربما عقد مجالس في غيبتك والخوض فيك. طيب انتظر يا أبا يونس، عندما قسوت عليك لماذا قسوت عليك؟ اسأل نفسك. طيب ما الذي حملني على القسوة؟ الذي حملني على القسوة الأبوة الدينية، وهذا ما لا يفهمه الكثير من المسلمين. العلاقة يا إخوة بين أهل العلم وبين الناس علاقة أبوة دينية. يقول الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله في كتابه الماتع الموسوم بحرمة أهل العلم، قال: وعلاقة العالم بالمتعلم علاقة أبوة دينية، وذكر قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفي قراءة أبي بن كعب: وهو أب لهم، وهو أب لهم. قراءة من دي؟ أبي بن كعب، ودي بتسمى قراءة شاذة في علم القراءات. والقراءة الشاذة إيه معناها؟ يستفاد منها في تفسير الآية ولا يتعبد بتلاوتها، ما نقرأهاش كده يعني خلاص، إن بنص الآية أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما فيش وهو أب لهم، لكن تتضمن المعنى ده. فأبي لما قال بيقول لك إن تفسير الآية كده، يبقى تفسيرها إيه؟ إن علاقة العالم بالمتعلم علاقة إيه؟ أبوة دينية بمثابة الأب، لأن أنت كإنسان عندك كم أب؟ أبان، أب دنيوي وأب ديني. الأب الدنيوي الذي كان سببا في وجودك عندما تزوج من أمك، هذا أبوك في الدنيا نسبا، وفي أبوة دينية. وذلك شوف أحد السلف وفهم السلف، يقول بعضهم: نحب علماءنا أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا. تعجب منه الناس فسألوا، قال: لأن آباءنا وأمهاتنا يخافون علينا من نار الدنيا، بينما العلماء يخافون علينا من نار الآخرة. أبي لو شافني مثلا كده أحط إيدي في الشاي الساخن ده يجري ويخاف علي، أمي لو شافتني وأنا طفل كده رايح عند النار أو البوتاجاز أو الغاز تجري وخايفة علي. إنما العالم خايف علي من إيه؟ من نار الآخرة. فبيأمرك وينهاك، وربما كان قاسيا في بعض المواقف، لأنه يريد لك الخير، لأن علمه بصره بحالك في الأمر والنهي. لو استعمل معك أنت اللين ربما فسدت، يبقى لابد أن يستعمل معك نوع شدة. بل انظر إلى حالك أنت مع أولادك كأب، ألا تقسو عليهم أحيانا لفرط حبك لهم وانشغالك بأمرهم إذا خالفوا وتمادوا في المخالفة؟ ألا تفعل؟ قل: بلى أفعل، أفعل. وأحيانا لا تنام الليل، وأحيانا تغضب، وأحيانا وأحيانا ياه، وأحيانا تمنع عنهم كذا وتمنع عنهم كذا. ليه؟ هل بغض منك لهم أم حب؟ أنتم ما عندكمش أولاد ولا إيه؟ بغض ولا حب؟ عندما تقسو على ولدك بتحبه ولا بتبغضه؟ والله ما قسوت إلا لحبي له، لأنني لو لم أحب ما مش هأقسو عليه ليه؟ أنا بحب ابني، فإن خالف يا يضر قلبي يمرض بدني. واضح؟ ولذلك قال القائل: ومن كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه. الرحيم حقا أحيانا بيقسو على من يرحم. انظر للقرآن الكريم، آدم عليه السلام حبيب إلى الله رب العالمين، الله تعالى خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة وأسكنه الجنة، الله أكبر، وخلق له زوجه حواء من ضلعه وأباح له النعيم كاملا إلا شجرة. لما أكل من الشجرة مخالفة واحدة، صح؟ النتيجة اهبط إلى الأرض، اهبط إلى الشقاء، اهبط إلى التعب. الله أكبر. نعم، هكذا يكون عتاب الحبيب لحبيبه لحبه له، تعليما وتنبيها وتحذيرا. ولذلك قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فقط لا أكمل، وأن عذابي هو العذاب الأليم. يبقى احنا عندنا ترغيب وترهيب، ترغيب وإيش وترهيب. يبقى عندنا الأصل الترغيب هو الأصل الرفق، لكن أحيانا يتطلب الأمر شدة وحزما. يبقى من قسى عليك رحمة بك تحبه أم تبغضه؟ هي دي القضية. لذلك لا يرى هذا إلا أصحاب البصائر فقط، الذين من الله عليهم بالفهم السديد، يرى قسوة القاسي إن كان في باب أمر ونا يراها خيرا له ورحمة به، فيرتفع قدر الآمر الناهي عنده، لا كما نرى في واقع الناس: إلا من رحم ربي وعصم. إن ذهبت تنصح عاداك المنصوح. وللأسف تجد هذا المنصوح قد يكذب عليك في الخارج، وتجد من يستمعون إليه يصدقون كذبه ولا يتثبتون من الطرف الآخر، ودي قضية أخطر قضية. أبو يونس قصينا عليه، روح يحكي للحج فلان. الحج ملوش حق ليه؟ وبينك وبينه إيه؟ بينه وبينه أبوة، أنا أبوه، ما أدخلك أنت، واضح؟ طب وأنت يا مسكين لماذا لم تأتي وتستفسر وتتبين من حقيقة الأمر؟ شوف الرجل الحكيم قال: إن جاءك من يشكو لك أن فلانا فقع له عينا فلا تتعجل بحكمك، فلعله فقع له عيني، فلعله إيش؟ قد فقع له عيني. فإوعى تحكم بلا تثبت وبلا سماع من جميع الأطراف. دي قضية خطيرة قوي، ويمكن دي أصل في أصول تمزيق الأمة المسلمة. نسمع للكلام بلا تثبت، ونرتب على الكلام أحكام ومواقف وعداء وبغضاء. لا يا ولدي، مهلا، ده القرآن يقول لي ولك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والفسق مش لازم يكون فسق خلقي، ممكن فسقه عن خطأ، عن توهم الخطأ، فجي حكى لك خطأ، فلا بد أن تتثبت. اسأل وتثبت وتبين، وكن دائما وأبدا سبب توفيق وجمع لا سبب تفريق واختلاف. يجي لك الجائي يشكي لك، قل له بس اجلس كده إن شاء الله نسمع الصلاة على النبي، اذكر الله عز وجل كده: فلان يا أخي، أخوك نصحك، قد يكون أفرط شوية في الشدة لكن أخوك أراد لك الخير، فخلاص اقفل الموضوع وتعالى نروح لفلان ونصلح بينكما. إنما اللي بيحصل غير كده تماما. تجد ده إيه؟ واحد يشعل النار، واحد يقول كلمة، واحد يتخذ موقف، وتكثر الفوضى بين المسلمين. والأمر كان سهل هين، أنت ما استفسرتش، أنت لم تتبين، وده ناشئ عن الجهل وعدم العلم بأحكام الشرع. احنا لما بنبعد عن العلم يا إخوة نقع في الخطأ والمخالفات، ودي المشكلة الخطيرة. وذلك القرآن قال: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. شوف هي الآفة هنا في الجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بعد ما يحدث الأمر تكتشف أنك كنت مخطئ، تيجي تندم، ما ينفعش الندم، لأن فعلك القبيح أساء وأثمر خلافات وصد عن سبيل الله، وربما أدى للقتل وسفك الدماء كما ترون في دنيا الناس. ده غير الندم في الآخرة بقى. تخيل كده عندما تأتي يوم القيامة وترى من عاديته أنه كان من أرفق الناس بك وأرحم الناس بك ومن أفضل الناس بالنسبة لك لأنه أراد لك الخير، وأنت بجهالاتك رفضت هذا الخير بعدائك له. دي قضايا خطيرة جدا. فموسى عليه السلام الكليم يروح لفرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، يأمره الله بإيش؟ باللين أولا، فقول له قولا ليأد الأصل. طب هل هذا الأصل لا يخالف؟ نقول لك أبدا، ما فيش مخالفة، لأن من الأصول أيضا الشدة. إمتى بقى الشدة؟ تعالوا نشوف. موسى الذي أمره الله تعالى أن يقول القول الليل لفرعون، لما تمرد فرعون على الحق ورفض الحق ماذا فعل موسى عليه السلام؟ قال: وما أظنك يا فرعون إلا مثبورا. ده مش لين خالص بقى. مثبورا يعني إيه؟ هالكا معذبا. بل موسى عليه السلام دعا على فرعون وعلى جند فرعون وقوم فرعون من المفسدين. وده هل دليل؟ لا، دي شدة. ربنا اطمس على قلوبهم وبدأ يدعو دعوات شديدة، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الله أكبر. يبقى انتبه يا ولدي للمنهج. الرفق أصل، وكذلك الشدة من الأصول. عندما يتحتم الموقف شدة، وده منهج الإسلام. الأصل عندنا الرفق، والشدة أيضا من الأصول في وقتها، في المكان المناسب، في الزمن المناسب، مع الشخص المناسب. وذلك تقرأ في السنة المطهرة قصصا تجد فيها الرفق واللين، وقصصا فيها الشدة والحزم. من ذلك قصة الأعرابي، دخل يبول في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، قام له الصحابة هيغيروا باليد اهو، يمنعوه، انهم مأمورين بايه؟ بإنكار المنكر. النبي قال: دعوه. منعهم. هل منعهم من تغيير المنكر؟ لا، لم يمنعهم من تغيير المنكر، ولكن منعهم من الأسلوب ده، لأن الرجل أعرابي ومحتاج لرفق ولين مش لشدة. يعني ايه أعرابي؟ جاي من البادية، يعني بعيد عن النبي ومجالس النبي، وبعيد عن الصحابة ومجالس الصحابة اللي فيها العلم، يعني ما تعلمش، يعني ما يعرفش. واللي ما تعلمش وما يعرفش نشد عليه؟ لا، نعلمه برفق أولا. يبقى هننكر المنكر لكن برفقه هنا، لأن حال هذا الأعرابي يتطلب إيش؟ الرفق. ما تنفعش معاه الشدة. فقال: دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولا. الأعرابي بقى شايف وسامع، خلاص براحته بقى، فضي براحتك. لما فرغ من بولته دعاه النبي، ناداله لازم نغير المنكر. قال: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا للقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله، علموا الحكم. ثم أمر النبي رجلا أن يأتي بذنوب من ماء ويشنه على البول. هات جرد المية كده، سطل مية، ها، وروح ادلقه على البول يطهر المكان. الأعرابي لما شاف المشهد الإيماني ده رفع يديه وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وده اللي بقول لك عليه بقى. الصحابة لما غضبوا قاموا له أرادوا به الخير أم الشر؟ أسمع، أرادوا له الخير، لكن هو شافوا إيه؟ شافوا شر، إنه أعرابي ما عندوش علم. وذلك قال له النبي: يا أعرابي قد تحجرت واسعا، ليه منعت عنهم الرحمة؟ ليه خليت الرحمة قصر علي وعليك؟ ده هم كمان أولى بالرحمة، لأنهم قاموا لرحمتك، قاموا خيرا لك، قاموا يبعدوك عن منكر. الله أكبر، لكن هنعلمه إزاي؟ فشوف الأعرابي لما فيهم خطأ وشفع لهم شرا مع أنه كله خير، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لا 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 لا، قال لقد تحجرت واسعا، ما ينفع هذا، ادعو لهم أيضا، أرادوا لك الخير وقاموا منكرين عليك الفعل المنكر، وهذا واجب شرعي، ولكن علمهم كيف يتعاملوا مع مثلك، لأنك أعرابي ما عندكش العلم. فهنا كان في رفق، لأن الحال يتطلب الرفق. في موقف آخر، صحابي يلبس خاتم من ذهب، والذهب محرم على الرجال، رآه النبي فغضب النبي غضبا شديدا. يا الله، هنا ما ينفعش لين أبدا. ثم نزع الخاتم من يد الصحابي بنفسه، النبي مسك إيديه وراح نزع منه الخاتم وطرحه أرضا ورماه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. الله أكبر، الذهب محرم على الرجال، يبقى اللي يلبس خاتم ذهب يلبس جمرة من نار، والعياذ بالله. وذلك البعض بيتساهل مع المولود الصغير يبقى طفل ويجيب له خاتم ذهب، أصل جاله هدية، لا يجوز لبسه، اتق الله أنت تضع في يد طفلك جمرة من نار يا مسكين، لا يجوز لبسه، ادخره له بيعه وخذ المال، لكن لا يلبس الولد الذهب أبدا. تجد أطفال صغار لابس خاتم ولابس مش عارف إيه ولابس إيه، ذهب كله، والأب فرحان ومبسوط وهو مخالف للمنهج، عاصي لله وعاصي للرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. لا يجوز لبس الذهب للرجال، إنما الذهب حلي المرأة، حلي للمرأة. النبي عندما أمسك بالذهب والحرير قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها، أو كما قال النبي. والله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى لا يجوز لبس الذهب للرجال. فلما غضب النبي وطرحه أرضا وانصرف وقال ما قال، قال الناس للرجل صاحب الخاتم: خذ خاتمك فانتفع به. يعني خلاص النبي رماه ما تلبسوش، لكن خذه بيعه، ده مال انتفع به. قال: لا والله، ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا. ثم انصرف. ده عنده علم، ده عنده إيش؟ علم، فعلم أن النبي أراد له الخير، أراد له الرحمة. فشوف يا إخوة، شوف حفظ الجميل، حتى المال لم رفض أن يأخذه، خلاص خذوه، أنا لا أخذه، لماذا؟ خاتم طرحه النبي، أنا أخذه؟ أبدا. قال: والله ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا. خلاص انتهى، يغور المال، مال يقودني إلى النار لا أريده. الله أكبر. وده فارق بين العالم والجاهل، اللي عنده فهم واللي عندهش فهم. العرب ما كانش عنده علم، فأبغض الصحابة عندما أرادوا له الخير. شوف هذا الصحابي بقى عنده علم، فلما النبي غضب عليه أمام الناس ونهره أمام الناس وأخذ خاتمه وطرحه أمام الناس، ها، علم قدر نبيه. فاهم القضايا دي؟ يبقى الرفق له موضع والشدة ليها إيش؟ موضع. يبقى الرفق العمل لا يعلم ويجهل نرفق به، إن تعمد الخطأ وتمادى لابد أن نشتد عليه، لماذا؟ صيانة للشريعة. وهكذا يقول لك الشدة على المخالف، مين هو المخالف؟ المبتدع اللي أصر على البدعة ويدعو للبدعة، نصح فلم ينتصح، الواجب الشرعي أن تشتد عليه،
تقويما له وتزكية له، رفض وتمادى، تحذر منه ومن شره حتى لا يقع الناس في شره. بخلاف بقى النوع الثاني اللي بيخطئ خطأ عارض، خلاص معصية نشوف حاله، يتطلب رفق نرفض، يتطلب شدة بنشد. والنوع الآخر من أهل العلم بقى اللي وقع في زلة مش في بدعة، حتى وإن كانت الزلة تسمى قولا بدعة وتسمى بالفعل بدعة، لكنه ما قصد البدعة، ولكن زل تأول فأخطأ خطأ، نسمي القول بدعة ونسمي الفعل بدعة، لكن القائل ليس مبتدعا والفاعل ليس مبتدعا، لأن الأصل فيه الخير والأصل فيه حب المنهج والأصل فيه دعوة الناس للمنهج. فالنوع ده نقول لك نرفض زلته ونرفض خطأه ونصوبه بالدليل مع حفظ قدر المخطئ ونعرف منزلته. وده اللي شباب كثير جدا للأسف لا يستطيع التمييز بين هذا وذاك، ما يعرفش يميز بين العالم وطالب العلم من أهل الحق اللي وقع في قول يسمى بدعة وفعل بدعة، فما يعرفش يفرق إن دي زلة ودي خطأ نصوبه ونتعامل معاه بالمنهج ونبين الصواب بالدليل ونحفظ قدر المخطئ، لأنه ليس مبتدعا، مش نبدعه، مش نسقطه، مش نجرحه أبدا، نقول شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. إنما المبتدع الأصلي ده اللي الأصل فيه ينسب للبدعة وأهل البدعة ويدعو للبدعة ويعمل بالبدعة، هو ده اللي معاه الشدة يا إخوة، وهو ده اللي معاه الإسقاط إن أصر. ونحذر من الناس من شره صيانة للمنهج. يبقى إذن عندنا الرفق هو أصل والشدة لها موضعها، وده من منهج التغيير للمنكر، إنك تكون على علم بهذا الأمر عندك رفق. في عندنا مسألة أخرى هامة، لا أدري المقام يتسع أم لا، يعني ناخد كمان 5 دقائق لهذه المسألة، وهي مسألة في هذا الباب أن المسلم عند أهل السنة والجماعة يجتمع فيه خير وشر، ويجتمع فيه حق وباطل، ويجتمع فيه طاعة ومعصية، فيحب لما فيه من طاعة وخير ويبغض لما فيه من شر ومنكر. الله أكبر. الدليل كلكم يحفظ الدليل، حديث أتدرون من المفلس؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. دي طاعات ولا معاصي؟ طاعات. ها، ده حق ولا باطل؟ حق. ده خير ولا شر؟ خير. بيصلي بيصوم بيزكي، تمام، اهو حقه خيره طاعه. طيب، ولكن ياتي وقد شتم هذا، خير ولا شر؟ شر. وضرب هذا، خير ولا شر؟ شر. وسفك دم هذا، واكل مال هذا، وقاذف هذا، أهو يبقى اجتمع فيه إيه؟ خير وشر، طاعة ومعصية، خلاص؟ فيعطي هذا من حسنات، وهذا من حسنات، وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه، فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي. فمنهج أهل الحق أن الإنسان قد يجتمع فيه خير وشر، يجتمع فيه طاعة ومعصية، نعمله كيف؟ نحب على ما فيه من طاعة ونبغض ما عنده من معصية، مش نبغضه هو، نبغض عمله السيء، نبغض المعصية، نبغض الشر اللي موجود فيه، ونحاول نقومه، نحاول ننصحه، نحاول نذكره بالله، ونأخذ بيده لرحمة الله رب العالمين. لكن ما نجيش كده نسقط الإنسان إسقاط كامل، ننسى الجميل اللي عنده وننسى الحسنات اللي عنده وننسى ونفتكر له خطأ أو أخطاء، لا، ليس هذا من الإنصاف أهل السنة أهل عدل وأهل إنصاف. وده اللي قاله أبو الدرداء عندما اختلف مع بعض إخوانه. في اليوم التالي ذهب أبو الدرداء الصحابي الجليل إلى بيت هذا الرجل وترك بابه وبدأه بالسلام. جيل تربى على بيت القرآن والسنة، جيل ربه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أبو الدرداء صحابي تلميذ من تلاميذ رسول الله، لما يختلف مع أحد تاني يوم يروح له يخبط على الباب. فتعجب الناس وقالوا يا أبا الدرداء ألا تبغضه في الله؟ قال ويا نعم ما قال، أبغض عمله لكنه أخي، لا أتركه للشيطان أبدا. عمله السيء اللي هو عمله معايا أبغضه، إنما هو أخي. شوف التفرقة بين الخطأ والمخطئ، وده اللي قل من يفعله. فالمؤمن حقا يفرق بين الخطأ وبين المخطئ. الخطأ خطأ، طب المخطئ ده كله خير، ده في كذا وفي كذا، بس وقع في دي غلط في دي، يفضل أخي وحبيبي. إنما دي لأ، الغلطة دي لأ، هنصحك واخد بإيديك وذكرك بالله ولا أتركك للشيطان. اللي يفعل معك هذا لازم تحبه قوي، اللي يخاف عليك من الخطأ ويذكرك بالله لازم تخاف عليه قوي وتحبه قوي، لأنه أراد لك الخير، أراد لك الخير. فمشكلتنا يا إخوة أن احنا أصبحنا في زمن قل من يقبل النصيحة، ودي خطيرة قوي. لماذا؟ لأن الزمن اللي احنا عايشينه يا إخوة يعني نرى فيه ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ودي خطيرة قوي، النبي سماهم مهلكات تهلك صاحبها. تجد البعض لا يرى إلا رأي نفسه، ودي مشكلة خطيرة جدا، الإعجاب بالرأي وإن خالف المنهج مش مشكلة عنده، لأن المنهج فيما يراه هو فقط وغيره ليس على المنهج، ودي الخطيرة قوي يا إخوة. لذلك لابد من إحياء الأمر والنهي بين المسلمين، نأمر بالمعروف بضوابط الشرع، ننهى عن منكر بضوابط الشرع، نذكر بعضنا بعضا ويأخذ بعضنا بيد بعض حتى تجتمع الأمة على الحق على المنهج القوي. ودي قضية لابد أن نفطن لها، لأننا في زمن نسأل الله منه السلامة مما فيه من مخالفات وهدم للقيم والثوابت وضياع للمفاهيم واختلاط للموازين، نسأل الله السلام. فلا بد أن ينجو الإنسان بنفسه، ونجاتك بنفسك أن تأخذ بيد إخوانك، لأن أخوك لا تتركه للشيطان، فهو نفسك. واضح؟ والقرآن لما تكلم عن قضية الأخوة سماها نفسك، من نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم، أنفسكم. أنا لما أجي أتكلم عنك بلمز نفسي، نفسي أنا، لأنك نفسي، أنت أخي. وهكذا فلا بد أن ننتبه ونحرص، يحرص بعضنا على بعض، لأن إحنا في زمن غربة، غربة الإسلام، غربة أهل الحق. رحم الله سفيان الثوري عندما كان يعلم طلابه يقول لهم: يا ولدي إذا سمعت بأحد من أهل السنة في المغرب فأرسل إليه بالسلام، وإذا سمعت بأحد من أهل السنة في المشرق فأرسل إليه بالسلام، فإنهم غرباء، فإنهم غرباء. واضح؟ فلابد أن يشد بعضنا على يد بعض ويأخذ بعضنا بيد بعض إن أردنا نجاة. وأرى المقام قد ضاق، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع قضية الأمر والنهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.